بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الحقوق المتعلقة بالصداقة والأخوة، وهو أمر عظيم لا بد أن يتنبه إليه في هذه العلاقة وفي جميع العلاقات، أن لا يبالغ في المحبة والرغبة، وكذلك أن لا يبالغ في الكره والنفرة. ما أكثر من إذا أحب شيئا بالغ في محبته، وإذا أبغضه بالغ في بغضه، وهذا الحب أو البغض قد يكون لشخص أو عمل أو غير ذلك. فمن كانت هذه سجيته وهذه طبيعته، فلربما جرت محبته ورغبته إلى أمور لا تحمد، فبالغ في ذلك وتعدى المحدود في الشرع. ولربما إذا وجد من أخيه شيئا يكرهه بعد ذلك، انقلبت هذه المحبة المفرطة إلى بغض. وكذلك أيضا إذا كره أحد من الناس، فإذا بالغ في كرهه وبغضه لا يعلم هذا الإنسان، ربما كان هذا الذي يبغضه ويكرهه ربما كان في يوم من الأيام صهرا له، أو قريبا له، أو زميلا له في العمل. فلذلك صدق من قال: لا يفرط العاقل في محبة الصديق، ولا يتجاوز في عداوة العدو، فإنه لا يدري متى تنتقل صداقة الصديق عداوة، ولا متى تنقلم عداوة العدو صداقة. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه من أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه لا يفرط في حبه، وكذلك أيضا إذا كره شيئا فإنه لا يبالغ في كراهته. وأيضا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يكن حبك كلفا، ولا يكن بغضك تلفا. فهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه من أن الإنسان لا يفرط في الحب، كذلك أيضا لا يفرط في البغض. فهذه أمور الدنيا تنقلب ربما كان الحبيب بغيضا وربما كان البغيض حبيبا، فنحتاج إلى هذه القاعدة. لا يكون بغضك تلفا، إذا أبغضت إنسان فلا تكون في بغضك حقودا حسودا مسيئا ساعيا في مضرته وساعيا في إفساده، وأيضا لا يكون حبك كلفا، لا تحب أحدا محبة لربما إن وجدت منه سوءا أو خطأ ربما بعد ذلك تنقلب هذه المحبة إلى عداوة. أيضا هناك أدب مهم جدا من أداب الصداقة والأخوة، أن الإنسان إذا وجد في مشاعره تجاه صديقه شيئا فإنه يبادره في ذلك ولا يكتم، خصوصا إذا كانت أحاسيس ومشاعر محبة. وهذا مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يصححها بعض أهل العلم، منها حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه. قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. وهذا أيضا من إظهار المودة والمحبة في المشاعر، وهذه المودة والمحبة التي تظهر لابد أن لا تكون كذلك على سبيل التكلف، وإنما تكون بصدق وإظهار مشاعر نابعة من القلب، ولا تكون كلمات منمقة على اللسان أو تكلفا في الأفعال. فهذين أدبين عظيمين من آداب الصداقة والأخوة، أن الإنسان والعبد إذا أحب أحدا من الناس فإنه لا يبالغ في المحبة، وكذلك إذا كرهه فإنه لا يبالغ في كرهه وبغضه، وإذا وجد في مشاعره محبة أو نحو ذلك فإنه يعلم أخاه بمحبته في الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أبو عايدة تفضل. تفضل تفضل أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
سلامنا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وأخونا الفاضل السيد الرئيسي والمستمعين. السؤال الأول ضمن الموضوع ما طرح فضيلة الشيخ سالم، أولا كيف نحن نتعرف من ناحية الشرعية، يعني لابد أن نحن نتعرف على أصدقاء أبناؤنا، ثم كيف نختار لهم الأصدقاء، يعني هذا السؤال الأول من ناحية الشرعية. السؤال الثاني، ما حقوق إذا كان أنت عندك صديق يعني أناني أو صديق إمعه، بمعنى يعني في كل شيء تتبعه، فنصيحتكم له وشو أيضا حقوقه. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، هذا خاص بي أنا، قد يقول واحد على سبيل الدعابة، لا أنا أسأل من الناحية الشرعية. أنا اسمي محمد صالح عبد الله بده، أحيانا لو أخذنا من كل اسم يعني حرف صار اسمي مصعب، فأحيانا يقول لي مثلا أتصل بالإذاعة كذا أقول له معاكم مصعب، يقول والله هذا صوت أبو عايدة، أقول له ما أصوات تتشابه، فهل في هذا شيء أم لا؟ وفعلا بعض الأصدقاء يعني لا أخدعهم ولا شيء، أقول لهم والله مصعب، فهل من ناحية الشرعية في ذلك شيء، رغم أن أنا هذا مختاره واسم مصعب اسم جميل يعني.
نعم نعم.
وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير أبو عايدة، الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم وخليه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك.
الله يبارك
فيك. سؤال بالنسبة للشيخ.
نعم.
في بعض الأحيان نحن نروح المساجد ونصلي، وطبعا المساجد ما فيها أماكن للوضوء. فأنا حصل معي موقف مرتين، متوضي بس رحت للمسجد وكنت شارب مرة كنت أشرب كوفي، مرة كنت أشرب ماي شاي. فمرات لما أوصل للمسجد ما عندي، لا عندي ماي مثلا أقدر أتمضمض، ولا يعني عندي حاجة أقدر يعني أستخدمها في الوقت اللي أنا فيه، فأدخل أصلي صلاة عادية، فهل فيها شيء؟ علما بني أنا متوضي أصلا.
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، حياك الله. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف. الله يبارك فيك.
الله عز وجل أن يحرمكم أنتم وفضلت الشيخ من أجر العمل الطيب.
آمين، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. أسئلة سريعة بارك الله فيكم. السؤال الأول، دائما ما نسمع عن في قصص الصالحين عن حالة معينة يصل إليها العابد في الصلاة، اللي هي بيكون تقريبا شبه غير مندمج في الواقع اللي حواليه. فهل هذه الحالة فعلا موجودة؟ يعني هل نستطيع ان احنا نصل اليها؟ بمعنى اصح، انا لما بصلي انا مدرك صراحة لكل اللي حواليا، يعني حتى لو في حد جنبي بيتكلم بكون مدرك للحوار. فهل انا استطيع ان اصل لمرحلة اكون فعلا معزول عن العالم ده كله وفعلا مع الله زي ما بيقوله؟ السؤال الاول. السؤال الثاني متعلق بالزكاة. هل يجوز اخراج زكاة المال على العامل الوافد اللي في الدولة مثلا اللي راتبه 1000 أو أقل، وأنا أعلم أن عنده أسرة وأتاه مولود، فأعطيله إياها مثلا على شكل مساعدة بمناسبة المولود الجديد؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بارك الله فيكم، هل فيه من دلالة على التثاؤب أثناء قراءة القرآن؟ أنا لم يرد علي دليل، لكن التجربة دائما أنا لو جالس لو قرأت أي شيء أو ركزت في أي شيء الأمور طيبة، مجرد أن نمسك المصحف ونحاول نقرأ أو نرقي أنفسنا أو نرقي أبنائنا التثاؤب بيشتغل بشكل مبالغ فيه، فهل من دلالة على ذلك؟ السؤال الأخير بارك الله فيكم وسامحنا على الإطالة، لو الآباء هذا واقع يعني كبار في السن وأحيانا يحصل بينهم اختلافات، لو التزمنا بكل معايير الأدب اللي هو التلطف في القول كل شيء، لكن مجرد ان انت تقول كلمة الحق خاصة لو كانت على الوالد مش على الوالدة، لا والله الوالدة عندها حق في الموضوع ده، بيغضب عليك. فانت ما فيش امامك اي طريقة تقول بها كلمة الحق دي ولا حتى بأدب غير انك ما تقولهاش، يعني خلاص مش هقول ان انت غلطان، هقول هي اللي غلطانة او هسكت وامتنع. وفي الحالة دي برضو بيستمر الوالد في موقفه. طب انا لما اقول كلمة الحق دي ويزعل الوالد، هل في علي اسم في ذلك؟
ان شاء الله.
وسامحوني على الاطالة.
جزاك الله خير بسيف، الله يبارك فيك، حياك الله. ابو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك محمد، جزاك الله خير.
شيخنا استفسار بخصوص سجود الشكر.
نعم.
يعني اذا انا يتني بشارة في اي لحظة في اي مكان على وضوء او من غير وضوء، هل يعني لازم انا اكون مقبل على قبلة ولا ان اي مكان؟ يعني انا يتني بشارة فستجد اي اتجاه، وفي ناس قالوا لا لازم تتجه نحو القبلة، يعني لازم تكون، فهل هو يتأكد من صحة المعلومة يصير؟ وبخصوص موضوع ثاني، اذا انا يعني مثلا بغيت اخذ شيء شيخنا في أثناء الصلاة مثلا في السجود، طلبني يعني دعيت من الله سبحانه وتعالى يعني يا اللهم يعني إذا كان هذا شيء خير لي فارزقني فيه، وإن كان شرا فابعده عندي. يعني مثل ما تقول السخارة، يعني حبيت أشتري سيارة مثلا في أثناء الصلاة الفريضة وفي السجود أنا دعيت هذا الدعاء، هل يجوز ولا لازم أني أصلي السخارة وإنما هي؟
واضح إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يوفق.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. لفصيخة لل أسأل السؤال بعيد فصيح، يقول كيف يعني نتعرف، يقول من الناحية الشرعية على أصدقاء الأبناء، كيف نختار لهم الأصدقاء؟
الحمد لله، من أعظم المسؤوليات التي أولاها الله جل وعلا على الآباء مسؤولية أبنائهم وتربيتهم والإحسان إليهم، وهذا يشمل جميع النواحي. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص من القرآن ومن السنة تدل على مسؤولية الأب تجاه أبنائه، وهذه المسؤولية شاملة عامة. ومن هذه المسؤوليات أن يعرف من يجالس ومن يصاحب، لأن غالب فساد الأبناء في هذا الزمن من جهة الصاحب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الخطاب هاهنا متوجها إلى هذا الولد أن يتخير له صاحب، وهذا الولد ربما لا يستطيع أن يميز من يختار، فكيف يوجه الأب ابنه إلى اختيار الصاحب؟ ها هنا تكون مسؤولية الأب من وجهين والله أعلم. المسؤولية الأولى أن يعلمه من هو الصديق الذي يستحق أن يصادق، ما هي الصفات التي لابد أن تتوفر في هذا الصديق الذي يجالسه ويصاحبه. فيعلم الأب ابنه أن هذا الصديق لابد أن يكون مثلا ذا خلق دين، محافظ على صلاته، يعرف منه أنه بار بوالديه، لا يتلفظ بالألفاظ القبيحة، يتخير في كلامه أفضل الألفاظ، يكون هذا الصديق مجالسا للخيرين المتفوقين دراسيا، المحافظين على صلاتهم، رواد المساجد وحلق القرآن. فهو يعطيه مجموعة من الضوابط والقواعد التي يميز بها بين الصديق. الأمر الثاني أن يحاول أن يتعرف على بعض الأصدقاء، ولكن لا يتعرف عليهم بوجه مباشر وإنما عن بعد. فمثلا إذا جلس إلى أحد فيعرف هذا من أباه، إذا عرف أنه من عائلة طيبة ها هنا تطمئن النفس إلى أن ابنه يصاحب مثل هذه العائلة. وكذلك أيضا إذا يعني في هذا الزمن يعني على وجه الخصوص هناك مجموعات كثيرة تجد الولد يشارك فيها، وكذلك أيضا عندما يلعب بعض الألعاب فيستطيع أن يتعرف من خلال هذه الألعاب التي يلعبها ابنه مع من يلعب، فيستطيع كذلك أن يعرف بعض الألفاظ التي يتلفظون بها. ومن خلال هذه الأمور وهذه الضوابط يستطيع الأب أن يوجه ابنه إلى اختيار صاحب صديق تتوفر فيه الصفات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وكذلك من الصفات التي فيها المعاني الطيبة التي تساعد ابنه على نجاحه في دينه وفي دنياه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعيدة فضيلة الشيخ سأل عن حقوق الصديق، خاصة يقول إذا كان هذا الصديق أناني أو يقول إمعه.
في الحقيقة الأنانية في الصداقة هذه صفة سلبية عندما يكون المرء أنانيا، وحقيقة الصداقة هي أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه، والأناني لا يحب لغيره ما يحب لنفسه، بل تجده يقدم نفسه على غيره. فالأنانية ليست من الصفات المحمودة، بل الصديق من وفائه لصديقه أنه يحب له ما يحب لنفسه، فيحب لصديقه أن يكون متفوقا كما يحب لنفسه أن يكون متفوقا. فالأنانية لا تجتمع مع الصديق الوفي. وكذلك أيضا الإمعة، الإمعة هو الذي يتبع غيره سواء كان في الخير أو سواء كان في الشر. الشخصية المسلم شخصية متميزة عن غيره. المسلم عندما يكون الحق فإنه يتبعه، عندما يكون الباطل فإنه يجتنبه، مجالس له يبتعد عنها، ولا يماري فيها أو يساير في هذه المجالس، وإنما شخصيته شخصية مستقلة. ولذلك ذم السلف رحمهم الله وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذمون الذي يتبع الناس. ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يكن أحدكم إمعه، إن هلك الناس هلك، وإن نجوا نجا. فالمسلم لا يتبع الناس على أخطائهم، بل إذا أخطأ الناس فإنه يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوزها. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أن مثلا إذا اتصل بإذاعة أو بشخص ثم يقول أخذت من اسمي الحرف الأول من اسم أبي الحرف الأول، فيقول خرج معي مصعب، هل يجوز؟ فالشيخ يقول من باب، قد يكون باب المزاح، قد يكون من باب إلى غيره. فالشيخ يعني أن نقول أنا اسمي مصعب هل يدخل في الكذب؟
المعاريض هي ألفاظ يأتي بها الإنسان ويوري بها إلى شيء آخر، وهذه المعاريض يروى فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصح، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أو صح ذلك موقوفا على عمر وغيره. فإذن المعاريض أو التورية يجوز للإنسان أن يستعملها إذا احتاج إليها، أما إذا لم يكن محتاجا إليها فالأصل في الإنسان أن يبتعد عن الألفاظ التي فيها التورية، لأنه قد يتهم بأنه يكذب، وخصوصا بعض الناس فإنه يعرف من صوته. فأخونا أبو عايدة صوته مميز، فلو أنه اتصل في الإذاعة وهو مشهور بتواصله مع الإذاعات فهو سيعلم أنه هو، فيخشى أن يتهم بأنه يكذب. فلذلك الإنسان لا يستعمل المعاريض أو التورية إلا في الأمور التي يخشى فيها الإنسان على نفسه أو على دينه، أو لا يحب أن يبوح بأمر معين فيستعمل مثل هذه المعاريض. وما ذكره من هذا التصرف هو نوع من المعاريض، لا يستخدم إلا عند الحاجة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة الشيخ يقول أنه في بعض الأحيان يكون متوضأ يذهب إلى المسجد، يقول وأنا يعني ذهب إلى المسجد قد أشرب شاي أو غيره، أصل إلى المسجد أماكن الوضوء مغلقة لا أستطيع أن أتمضمض، أدخل أصلي، فيقول ما حكم الصلاة في هذه الحال؟
صلاته صحيحة وفعله صحيح، ولا يلزمه أن يتوضأ لأجل أن ينظف ما في فمه، غاية ما في الأمر أن استطاع أن يتمضمض فهذا حسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ من تمضمض من اللبن فإن له دسما، ويلحق باللبن كل أمر يعني فيه دسومة أو يعني له تأثير على وجود بقية الطعام في الفم. فمثل هذا إن تمضمض فحسن، وإن لم يتمضمض فصلاته صحيحة. والمحذور في ذلك هو وجود بقايا شيء من الطعام أثناء الصلاة، ربما ذلك يشوش عليه وهو يصلي. فلذلك إن استطاع أن يتمضمض فحسن، وإن لم يستطع أن يتمضمض فوضوءه صحيح ولا حرج عليه في صلاته وإن لم يتمضمض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إن قصص الصالحين، أو سؤال بسيط، الشيخ يقول في قصص بعض الصالحين أنه إذا دخل في صلاته، البعض منهم يقول إذا دخل في الصلاة لا يشعر بمن حوله، هل فالشيخ يقول هل أنا أستطيع أن أصل إلى هذه المرحلة؟ وكيف يقول أصل إلى هذه المرحلة؟
إذا كان السؤال بقضية الاستطاعة فنعم، يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة، وهذه المرحلة قد وصل إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصل إليها سادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولا يخل بالخشوع أن يحس المرء بمن حوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو خاشع لربه في صلاته، ومع ذلك كان يشعر بمن حوله، يشعر بزوجاته عليه الصلاة والسلام، يشعر بأصحابه وهم يصلون خلفه، يسمع بكاء الصبي فيتخفف صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإحساس المرء بمن حوله لا يمنع من الخشوع، وكذلك لا يؤثر في الخشوع الواجب، وإنما قد يؤثر في كمال الخشوع، ويمكن للإنسان أن يصل إلى كمال الخشوع وهو يحس بمن حوله، فهو يعيش في هذا العالم الذي هو حوله، فالأضواء يحس بها وحركة الناس يحس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن إحساسك لا يمنع من كمال الخشوع، ولكن هل ممكن أن تصل إلى هذه المرتبة؟ نعم، تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة، وذلك بأمور كثيرة ربما لا يسع المقام أن نفصل في الوصول إلى الخشوع أو كمال الخشوع، ولكن إيضاحات سريعة في هذا الباب. حتى تصل إلى الخشوع لابد أولا أن تستحضر أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن كمال استشعارك أنك عندما تتوضأ تستشعر بأن ذنوبك وخطاياك تخرج منك، وأنت تتوضأ حتى تخرج من بين أظفارك، ثم بعد ذلك تذهب إلى صلاتك بسكينة وخشوع، تتهيئ نفسك لصلاتك بالنافلة أو بتحية المسجد أو بصلاة أو بقرآن، فتزكو نفسك وتطمئن، حتى إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى كبرت فقلت الله أكبر، واستشعرت بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من الزوجة، من الولد، من المال، من جميع حطام الدنيا، فاستفتحت صلاتك فقلت اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، قرأت الفاتحة وهي أعظم سورة، فكبرت عظمت الله جل وعلا في هذا الحال، ثم ركعت فقلت في ركوعك سبحان ربي العظيم معظما لربك في حال ركوعك، وهكذا. فالإنسان إذا استشعر هذه المعاني وعرف معاني ما يفعل ما يقوله في صلاته، وعرف حتى الأفعال، حتى الأفعال عندما ترفع يديك ترفع يديك كأنك على هيئة المستسلم لله سبحانه وتعالى، حتى إذا قبضت وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على هيئة الخاشع المتذلل، وطأطأت بنظرك إلى محل سجودك، الشاهد أن كل قول وكل فعل من أفعال الصلاة فإنه يورث المرأة الخشوع. حتى إذا استكملت هذه المعاني أو كثيرا منها وصلت إلى الغاية، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وهذا ممكن، وذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ بوسيف سأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال وإعطائها لعامل يقول الراتب مثلا يقول 1000 درهم، ويعني أتاه مولود جديد فيقول يعني يعطيه زكاة المال ويقول له هذه مساعدة بمناسبة هذا المولود الجديد؟
الله جل وعلا أوجب الزكاة على أصناف محددة، يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، ومن ضمن هذه الأصناف الفقير والمسكين. والفقير هو الذي لا يجد كفايته أو نصف الكفاية، والمسكين الذي يجد فوق نصف الكفاية ولا يجد تمام الكفاية، فكل من الفقير والمسكين لا يجد كفايته. والمقصود بالكفاية في هذا الزمن على وجه الخصوص هي الكفاية الشهرية، فلو أنه دخله لم يكن ليكفيه في شهره، فإن لتأمين متطلباته الأساسية، فإنه عند ذلك يجوز أن يعطى من الزكاة. وعلى الحال الذي ذكره في الغالب أن 1000 درهم في هذا الزمن لا تكفي، حتى في بلدانهم إذا عندهم أسر مع كثرة الأعباء وغلاء المعيشة لا يكفي مثل هذا المبلغ في الغالب، وعلى هذا فيجوز له أن يعطي الفقير أو هذا الإنسان من الزكاة. ولكن هل يلزم أن يخبره بأن هذه زكاة أو لا؟ فلأهل العلم في ذلك قولين، أكثر أهل العلم على أنه لا يلزمه أن يخبره بأن هذا المبلغ زكاة، وذلك إذا كان من عادة هذا الإنسان أنه يستقبل زكوات الناس فلا يلزمه أن يعطيه من لا يلزمه أن يخبره بأن هذه زكاة. ولكن على في أحوال ذكر بعض أهل العلم أنه يخبره بأن هذه زكاة، من ذلك أنه إذا كان لا يرضى أن يأخذ الزكاة فإنه يخبره بأن هذه زكاة أو يلمح له بأن هذه زكاة، لأن بعض الناس يتعفف فإذا عرف أن هذه زكاة فإنه لا يأخذها، فعندما تعطيه هذا المال يظن أن هذا من باب الهدية وليس من باب الزكاة. وكذلك في مثل هذه الحال عند ولادة المولود يخشى أنه يظن أن هذه هدية المولود وليست زكاة، فذلك يظهر لي أن حتى تبرأ ذمته فإنه يعني ينتظر قليلا، يعني 2 أو 3 أسابيع أو نحو ذلك من المدة التي يغلب على الظن أن إعطاءه إعطاء مساعدة وليست هدية مولود. وعلى كل حال لو أنه أعطاها فمذهب جماهير أهل العلم على أنه يجوز له أن يعطيه من هذا المال زكاة وإن لم يخبره بأنه زكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك دلالة على التثاؤب أثناء قراءة القرآن؟ يقول أن هذا يعني حالي دائما عندما آتي لقراءة القرآن أشعر بالتثاؤب وكثرة التثاؤب.
التثاؤب هو نوع من التعب الذي يأتي على الإنسان وهو من الشيطان، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتخلص من التثاؤب فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، فيحتاج أولا إلى أن تتخير وقتا مناسبا، تخير وقتا مناسبا تكون فيه قد ارتحت وأخذت كفايتك من الراحة، فإذا قرأت لم يأتي عليك التثاؤب. وكذلك أيضا أن تتخذ مكانا لائقا طيبا، أن تتوضأ، أن تستشعر ما تقرأه من آيات، فأنت عندما تقرأ القرآن فإنك تتأمل في القرآن وفي الآيات وتفهم المعاني وتعيش مع هذه الآيات، فعندما تقرأ آيات الرحمة فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة وتسأله تبارك وتعالى من فضله، وإذا مرت بآيات العذاب فإنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتخاف من أليم عقابه، وإذا قرأت قصص الأنبياء فإنك تنظر في هذه القصص وما فيها من العبر المسلية للإنسان، فيحتاج الأمر منك إلى جهد ومجاهدة ومصابرة، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول في حال حصل خلاف بين أبي وأمي، يقول في هذه الحال قد يكون الحق مع الأم، ولكن يقول أخاف أن أقول كلمة الحق فيغضب الأب. يقول فالشيخ في هذه الحال كيف أتصرف، وإذا مثلا غضب الأب هل أعتبر يعني هل يلحقني إثم، هل أعتبر يعني عاق له؟
سؤال الأخ السائل ينطوي على عدة أمور، فالجواب عليه يختلف باختلاف المواقف. ففي بعض المواقف يحتاج الإنسان إلى أن يقول كلمة الحق، ولكن يتخير هذه الكلمة في وقتها وفي زمانها وفي الكلمات التي ينتقيها، وهل إذا تكلم بهذا الكلام سيكون خيرا له سواء لأبيه أو سواء لأمه. وأحيانا قد يكون السكوت هو المتعين، دخول الأبناء في مشاكل الأباء والأمهات يؤجج الخلاف بدل أن يقلل الخلاف، فيصبح الخلاف بين الأب وبين أبنائه أو بين الأم وبين أبنائها بعد أن كان مع الأب. فيحسن بالأبناء أن يقفوا موقفا حياديا، وأن يكون تدخلهم في حدود ضيقة، وأن يكون هذا التدخل إن احتاج إليه فإنه يكون نافعا لرأب الخلاف ومنعه، ولا يكون دخولهم تأجيجا للخلاف وزيادة في المشكلة. فسؤال الأخ السائل يحتاج إلى تفصيل، وذلك بذكر ما يحتاج من واقعة ويعطى على إثرها التوجيه المناسب فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن سجود الشكر، يقول هل يشترط لسجود الشكر الطهارة، وهل يشترط لسجود الشكر استقبال القبلة؟
لا يشترط لسجود الشكر الطهارة، وكذلك لا يشترط استقبال القبلة، ولكن إن كان على طهارة وضوء فهو أكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يذكر الله على أكمل حال وأن يكون متطهرا. وكذلك أيضا السجود فإنه يكون إلى القبلة، يقول صلى الله عليه وسلم إن أشرف ما استقبلتم من مجالسكم القبلة. فاستطاع أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة فذاك هو الأفضل، وإن لم يستطع فسجد شكرا لله حال سماعه هذا الأمر الذي دعاه إلى أن يسجد للشكر، فإن الله جل وعلا قال فأينما تولوا فثم وجه الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يقول في السجود في الصلاة يأتي بدعاء الاستخارة، يقول إذا كان هذا الأمر مثلا خير لي فيسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي فاصرفني عنه.
السجود هو موطن من مواطن إجابة الدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فقمنون أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. إذن فالسجود موضع من مواضع إجابة الدعاء، وللإنسان أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة. ومن جملة الأدعية التي يحتاج إلى الإنسان أمور تتعلق باستقامته في دنيا، سواء من زواج أو سيارة أو عمل أو نحو ذلك، فيجوز له أن يدعو بهذا الدعاء، ولكن الأفضل في ذلك هي صلاة الاستخارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أن المسلم لا ينفك عن طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ضعيف ويحتاج إلى ربه تبارك وتعالى في كل حال. وإذا كان محتاجا إلى ربه في كل حال فإنه يدعو الله جل وعلا في كل حال، ومن هذه المواطن التي يدعو الله جل وعلا بها هذه الصلاة التي هي صلاة الاستخارة، وهي ركعتين من غير الفريضة، فكأنه يهيئ نفسه لهذه الصلاة. وهل يدعو هذا الدعاء في صلاته أو عقب الصلاة قولين لأهل العلم، كلاهما يعني صحيح، وللعبد أن يدعو بدعاء الاستخارة في صلاته أو بعد الصلاة، والأرجح مما تشير وتدل عليه النصوص أن دعاء الاستخارة يكون عقب الصلاة، عقب الصلاة. فإن دعا بدعاء الاستخارة الوارد فهو الأفضل، وإن دعا بما في خاطره من تيسير الأمر إن كان خيرا له، وصرف الأمر إن كان شرا له، فله ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أن ننتقل فصيح لرسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز القيام على القبر، وماذا يقال في التعزية؟
القبور هي مواطن حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورها الإنسان لكي يحقق مقصودين عظيمين. المقصود الأول ألا وهو الاتعاظ بحال هؤلاء الموتى، والأمر الثاني السلام على الأموات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا ذهب إلى زيارة القبور فله أن يقف على القبر وأن يدعو لهذا الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قبور أصحابه ويقف عندها فيدعو، والله جل وعلا قال نبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في المنافقين. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على قبور أصحابه فيدعو لهم. فيجوز للإنسان أن يقف على القبر فيدعو للميت ويتعظ من هذه الزيارة ويفعل ما هو مشروع في زيارته.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل للنافلة استفتاح؟
لعله أيضا سأل عن التعزية.
نعم التعزية صحيح.
نعم التعزية مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعزي أهل الميت. وهناك ألفاظ في التعزية، منها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك كان أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل الميت. فعندما مات أبو سلمة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واغفر له ولعقبه في الغابرين، واجمعنا به في جنات النعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا قاله صلى الله عليه وسلم تعزية لأهل الميت. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في وفاة ابنته زينب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل بأجل مسمى فاصبر واحتسب. هذا أيضا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فللإنسان أن يدعو بهذا الدعاء. وأيضا إن اختار بعض الألفاظ المشروعة التي وردت عن السلف، منها أنه يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يقصد بها تسرية الميت بما يخفف عنه مصابه.
ساك الأخير فالشيخ أيضا يقول: هل للنافلة دعاء استفتاح في بدايتها؟
النافلة والفريضة، هناك بعض الأدعية الواردة في الفريضة وهناك بعض الأدعية الواردة في النافلة. فمن الأدعية الواردة في الفريضة حديث الذي رواه البخاري في صحيح البخاري ومسلم في صحيحهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه وكان يقوله على ملأ من الصحابة: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه أدعية وردت في الفريضة. وهناك بعض الأدعية وردت في النافلة، ومنها صلاة الليل، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات، الحديث. فهذه النصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في صلاة الليل. والقاعدة عند أهل العلم في ذلك أن ما ثبت في الفريضة فإنه ما ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النافلة. فلو أنه اختار هذه الأدعية فقالها في الفريضة وقالها في النافلة فمذهب كثير من أهل العلم أن ذلك جائز ولا حرج فيه، والأفضل أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، والله أعلم.
ذاك الأخير الشيخ وأحسن الله إليكم يريد يقول نصيحة، يقول كيف أتعامل مع مسؤول غير صادق، ويعني يقول تعامله غير أخلاقي ولا يطبق معايير العمل.
في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل في كيفية التعامل مع المسؤول الذي لا يتخلق بالأخلاق، لكن القاعدة في ذلك أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هؤلاء فإنه يصبر، الصبر هو مفتاح الفرج، ويتعامل معه على وفق القوانين التي على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، بأن يلتزم الصدق والأمانة هو في عمله، والأمر الثاني أن يلتزم كذلك بالقوانين التي تسنها الجهة المنظمة، فيجمع بين الأمرين بين طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يجره هذا المسؤول إلى فعل الأمر المحرم بسبب مخالفته هو، وكذلك أيضا يلتزم بالقوانين الشرعية الواردة وإن كان مسؤوله يخالف هذه القوانين وهذه الأنظمة، ويسدد ويقارب حتى لا يحدث في حتى لا يحدث بينه وبين مسؤوله خلاف فيتضرر هو بسبب مخالفته لمسؤوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.